المحمرتان تلاحقانه وهي صارخة: ولدي حبيبي تعال، لم أودعك، لم أشبعك ضما وشما. كان يودعها بنظراته الحزينة الواثقة، هاتفا بعينيه وصوته: وداعا يا أمي، وداعا يا أول وجه رأيته في حياتي، وآخر وجه أودعه. ليتني أغمض عيني على صورة وجهك ولا أفتحهما بعد ذلك أبدا. قبلي لي ولدي عليه، قولي له إن قلبه الصغير كان أصدق في توقعاته من قلب الكبير. أرجو أن أراكم سالمين إذا عدت، أنا قانع بقضاء الله تعالى. فصرخ به أحدهم: اخرس يا كلب، هيا يا عميل. قيدوا معصميه بالسلاسل ودفعوا به إلى داخل سيارة سوداء نهبت به الأرض وغابت عن الأنظار خلال ثوان، وهي تعيث غبارا وسط رتل من 5 سيارات. في بغداد على ضفاف نهر دجلة وسط أدغال عذراء لم تعرفها سوى أنوار المصابيح الكاشفة ليلا ونور ضئيل من أشعة الشمس نهارا، قام مبنى ضخم مؤلف من طابق أرضي وطابقين علويين وأربع طبقات تحت الأرض. لا شرفات لذلك المبنى، كل ما يبدو منه للعيان نوافذ مربعة صغيرة أو متوسطة تحت حدود السقوف بقليل، قيل إن زجاجاتها مصفحة ضد الرصاص، ولا يبدو للناظر سوى الطبقتين اللتين تعلوان عن السور الإسمنتي المسلح المرتفع والذي علته أسلاك شائكة عجيبة التشابك مكهربة ترتعد إزاءها الطيور وتفر عنها. لذلك السور الضخم بوابة وحيدة حديدية سوداء سميكة لا تنفتح إلا أمام سيارات أمنية خاصة بعد أن تجتاز طريقا متعرجة تمتد لبضعة كيلومترات، في أولها نقطة حراسة ثابتة ومدججة ومشددة. هذا المبنى هو أحد مراكز مديرية الأمن العام، حيث الداخل مفقود والخارج مولود. ابتدأت عملية التحقيق والتعذيب مع أحمد حول التقارير المرفوعة ضده، حيث خاطبه خلال إحداها ضابط التحقيق: أحمد عبد الرزاق، جرائمك خطيرة وغير محدودة، وكل واحدة منها كافية لتجعلك تقرأ الفاتحة على روحك وتترحم على حياتك، فأنت لا توالي حزب البعث أولا، ومتأثر جدا بقضية أخويك صلاح وعادل ثانيا، وهارب من الالتحاق بالجيش ثالثا، وأخيرا مقاومة رجال الأمن أثناء اعتقالك. على الرغم من أن التهم الموجهة ضده تهم خطيرة بالفعل، إلا أنها أثارت غبطته بشدة، لأنها تعني عدم وجود أي اعترافات أو تقارير بشأن حقيقة ارتباطه التنظيمي وعمله الميداني. فحاول أن يدافع عن نفسه باتزان: سيدي، أنا بريء، أنا لا أتدخل في السياسة، همي عملي وغايتي تأمين قوت عائلتي، ولا شأن لي بأخوي، ولا أعلم عنهما أي شيء. حينذاك انتصب الضابط بقامته المربوعة، وأدار نحوه رقبته الغليظة، وركز عينيه السوداوين اللتين قدحتا غضبا، وتقدم نحوه صافعا خده بقوة، فسال الدم من أنفه وفمه.
ستذهب هباء أنت وكل أهلك، أخواك بانتظارك في السعير. يهمني أن أعرف ما هو دافعك للهروب من الجيش. هل أنت من جماعة الدعوة؟ عميل يعني؟
وركله على بطنه فأسقطه على الأرض وهو يتلوى من الألم. خلال جولات التعذيب وبهدف حمله على التصريح عن طبيعة تأثره بأخويه عادل وصلاح ودوافع عدم التحاقه بالجيش، أخبروه أنه سيعدم، وأخذوه إلى زنزانة الإعدامات معصوب العينين، وكل ما سمعه صوت يهتف:
أطلق النار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة، فضلاً عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الكرام، طابت أوقاتكم بكل ما تحبون، وأنتم تدخلون معنا روضة فضائل الأخلاق المحمدية التي نتعرف عليها من سيرة سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله عليهما. اخترنا لكم في هذا اللقاء ثلاثة روايات فيها جميل التعليم والتأديب الإلهي لأزكى أخلاق المحسنين الذين يفوزون بحب الله. كونوا معنا مشكورين. الرواية الأولى ننتخبها مستمعينا الكرام من كتاب تاريخ دمشق للحافظ الشهير ابن عساكر، وهو من علماء الجمهور، ضمن حديثه عن سيرة السبط المحمدي الأكبر صلوات الله عليه، وجاء فيها: قدم رجل المدينة المنورة وكان يبغض عليا عليه السلام، فقطع به فلم يكن له زاد ولا راحلة، فشكى ذلك إلى بعض أهل المدينة، فقال له: عليك بالحسن بن علي. فقال له الرجل: ما لقيت هذا إلا في حسن وأبي حسن، أي نسب مسكنته تشاؤما بالإمام علي ونجله الحسن عليهما السلام. فقيل له: فإنك لا تجد خيرا إلا منه. فأتاه فشكى إليه، فأمر له بزاد وراحلة. فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيها الأحبة، وهكذا كان حلم الإمام المجتبى سلام الله عليه وصفحه عن الإجابة على شتيمة مبغضه سبباً في اهتداء هذا الرجل، ومعرفته بأن الإمام الحسن عليه السلام هو من أهل البيت الذين وضع الله عز وجل فيه رسالته. أيها الأكارم، ومن سيرة الإمام الحسين عليه السلام نختار الرواية التالية التي رواها المؤرخون كما في كتاب المناقب، وهي تبين لنا أسمى أخلاق المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل. جاء في هذه الرواية: جنى غلام للحسين عليه السلام جناية توجب العقوبة، فأمر به أن يؤدب، فقال: يا مولاي والكاظمين الغيظ. فقال: خلوا عنه. فقال: يا مولاي والعافين عن الناس. فقال: قد عفوت عنك. فقال: يا مولاي والله يحب المحسنين. قال: وأنت حر لوجه الله، ولك ضعف ما كنت أعطيك. والرواية الثالثة أيها الأحبة نختارها من سيرة الحسين عليه السلام، وهو يبين لنا جمال الأدب الإلهي. جاء في مقدمة كتاب منهاج الصالحين للمرجع الديني آية الله الشيخ الوحيد الخراساني، روي عن أنس قال: كنت عند الحسين عليه السلام فدخلت عليه جارية فحيته بطاقة ريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه الله. فقلت: تحييك بطاقة ريحان لا خطر لها، فتعتقها؟ فقال: كذا أدبنا الله. قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال: أحسن منها عتقها. أحبتي، كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم من أخلاق السبطين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات، في أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نستمع معا لبرنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:25، فلسطين اليوم عند 4:40. حضارة الإسلام تأتيكم في الساعة 5:24، عند 5:37 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11، عند 6:31 هوليوود الوجه الآخر. قصص من الحياة تقدم لحضرتكم في الساعة 6:44، عند 7:01 تأتيكم الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 7:06، عند 7:13 حديقة الأطفال. الأخلاق والحياة عند 7:48. في تمام 8 قسم الأخبار يقدم لحضرتكم أولى نشراته الإخبارية الصباحية. معكم على الهواء في الساعة 8:10، عند 9 نشرة إخبارية مفصلة أخرى. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الأخلاق في الدنيا وآثارها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم. في حياة البشر صراع دائم أزلي بين توجهات الخير وتوجهات الشر، وكلاهما ينبثقان من داخل الإنسان. توجهات الخير تنبثق من فطرة الإنسان ويدعمها عقل الإنسان، وتوجهات الشر تنبثق من الشهوات والغرائز والأهواء ويدعمها ويشجعها الشيطان. هذا الصراع صراع أزلي دائم لا يحسم في هذه الحياة الدنيا ما دام الأمران موجودين في أعماق الإنسان. فهو صراع مستمر. الشرائع الإلهية لا تسعى لحسم المعركة في هذه الدنيا، لأن ذلك أمر غير ممكن، وإنما تسعى الشرائع الإلهية لتعزيز معسكر الخير وإضعاف وتقليل معسكر الشر. كل البرامج والتعاليم الدينية هذا هدفها، كيف نقوي جانب الخير في حياة البشر وكيف نضعف جانب الشر. إذا أردنا أن نذكر مثالا تقريبيا نشير إلى الصراع بين الصحة والمرض. الأمراض موجودة، لكن أيضا هناك جهود تبذل من أجل مكافحة الأمراض ومن أجل تعزيز الحالة الصحية. لا تستطيع دولة أو مجتمع أن تدعي أنها تنهي الأمراض بعد ما يصير مرض، هذا غير ممكن. الشيء الممكن الذي يسعى له تعزيز المناعة الصحية، الحالة الصحية، ومقاومة الأمراض لتقليلها وإضعافها، وإلا إنهاء الأمراض ما يعني لا أعتقد أن مجتمعا بشريا يفكر فيه، لأنه غير ممكن. نعم، تقليل الأمراض، إضعاف أسباب مسببات الأمراض، مثال تقريبي. هذا الصراع بين الخير والشر، توجهات الخير وتوجهات الشر في حياة البشر من هذا النوع، السعي لتعزيز معسكر الخير وإضعاف معسكر الشر. وهذا له وسائل في برامج وتعاليم الشرائع الإلهية. من تلك البرامج أسلوب الرد على الشر، أسلوب مواجهة الشر، وخاصة في العلاقات الداخلية داخل المجتمع. ما هو الأسلوب؟ مواجهة الشر بالشر، مواجهة السوء بالسوء. قد يكون هذا مطلوب في بعض الحالات للردع، لمواجهة الظلم، قد يكون في بعض الحالات هذا مطلوب، لكن فيما يرتبط بالعلاقات الداخلية البينية بين أبناء المجتمع الواحد، الشرائع الإلهية تشجع على أن يقابل السوء ويقابل الشر بالخير والإحسان. إذا واحد واجهك بسوء، واجهك بشر، أساء إليك، أنت من حقك، الشرائع تعطيك حق المواجهة بالمثل، بمثل ما اعتدى، إليك الحق. لكن في نفس الوقت الشرائع الإلهية توجه إلى أن هذا ليس هو الأسلوب الأفضل دائما وأبدا. الأصل أن يسعى الناس لمواجهة الشر والسوء بالخير والإحسان. الآية الكريمة تقول ويدرؤون، يعني يواجهون، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يواجهون السيئة، وهي ضمن هذا الفهم يعني السوء والإساءة التي تتوجه إليك من الآخرين تواجهها بالحسنة. أولئك لهم عقبى الدار، النتيجة في الدنيا، العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة هي لهؤلاء الناس. كيف نفهم هذا الأمر؟ الشيطان، أهل السوء والشر، يريدون تعزيز توجهاتهم، وبالتالي الضرب والصفع والإساءة والعدوان هذا شيء مرغوب للشيطان. إذا شخص من البشر أساء وضرب صفع، إذن حصل شيء، نقطة في مصلحة معسكر الشيطان. هذا اللي يبغى الشيطان، يبغى واحد يصفع، يبغى واحد يضرب. فإذا أنت هم رديت عليه بالضرب، الشيطان هم يفرح، يا صارت شغلة مرتين، فهذا يعزز هذا التوجه. الشرائع الإلهية تقول فقط في حالة الردع هذا الشيء مطلوب وهو حق، لكن فكروا في خيار آخر، أن تواجهوا الإساءة بالإحسان. ليش؟ حتى لا تتكرر الإساءة، لا تصير القضية قضيتين والشغلة شغلتين، ولعل ذلك يؤثر في الطرف الآخر اللي أساء، يعيد النظر في موقفه، يعيد النظر في تعامله، فلا يكرر الإساءة مرة أخرى. هذا ما نجد التأكيد عليه في النصوص، في كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول لا يكونن أخوك على الإساءة أقوى منك على الإحسان إليه. هذا أساء، استخدم قوته وطاقته وأساء إليك. طيب أنت تقدر تسيء إليه، بس أنت خليك أقوى على الإحسان منه على الإساءة. هو استخدم إرادته وقوته للإساءة، أنت عليك أن تواجه بشكل آخر فتكون أنت أقوى على الإحسان. ونصوص كثيرة تشجع هذه الحالة، وخاصة كما قلت في العلاقات البينية. مشكلة الناس في علاقاتهم حتى داخل العائلة، بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الجار وجيرانه، بين الزميل وزملائه، بين الناس أبناء المجتمع، حينما تتوجه إليه إساءة من أحد تصير استنفار داخل نفسه. شنو هذا الاستنفار؟ من أجل الانتقام، من أجل الرد. بعض الأحيان يقول رد الصاع صاعين. هذا التوجه، توجه الانتقام والثار ورد الصاع صاعين، النصوص والتوجيهات الدينية تفيدنا بأن هذا في المحصلة ليس هو الأسلوب الناجع والمفيد. هذا عقب الدار ما تصير بالنتيجة. يمكن تكتيكيا أنت تحس بالانتصار، انتقمت لنفسك، لكن من حيث النتيجة النهائية عقب الدار، أولئك لهم عقب الدار كما تشير الآية، المحصلة النهائية مو بهذا الأسلوب، وإنما بأسلوب مواجهة الإساءة بالإحسان. عندنا نصوص كثيرة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال إن من فضل الرجل أن ينصف من لم ينصفه ويحسن إلى من أساء إليه. أساء لك، أنت في المقابل تحسن له. في دعاء مكارم الأخلاق، وهو دعاء رائع وجميل وعظيم، ولذلك من الأدعية التي يوصى بالمواظبة عليها والمداومة عليها، دعاء مكارم الأخلاق. في هذا الدعاء الإمام عليه السلام يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح. هو يغشني لكن أنا أنصح، بس هذا يحتاج إلى تسديد. ليش يحتاج إلى تسديد إلهي؟ لأن الطبيعة البشرية توجه الإنسان للانتقام، مثل ما ورطني يا ورطة، مشكل هو ورطني أنا بعد ورطة. الإمام يقول لا، لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر. هجرني، قاطعني، ما يجي، ما يسلم، ما يتواصل، كذا. بعض الناس يقول ما يريدك لا تريده، اللي قاطعك خلاه أنا مو محتاج إليه. الإمام يقول لا، أطلب من الله التسديد حتى تواجه من قطعك، من هجرك بالبر. وأثيب من حرمني، وأثيب من حرمني بالباذل. ما يعطيني شيء، ما يصنم منه شيء، لا، أنا أوصل إلى شيء. وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. هذه هي التوجيهات الدينية، وهذا صعب على الإنسان، خاصة إذا كان الطرف الثاني طرف ضعيف، زوجته، ابنه، العامل اللي يشتغل عنده. هنا الإنسان يشوف نفسه في موقع التحدي، أنه كيف أنا أنهزم، كيف أنا أتراجع أمام هذا الضعيف. لكن هذا هو الفخر في الالتزام بالقيم. يقول علي عليه السلام: من كمال الإيمان مكافأة المسيء بالإحسان. ونحتاج إلى هذا الأمر خاصة في العلاقة بين الأرحام والأقرباء. بعض الأحيان أرحامك أقربائك إما لأنه مشغول ما يتواصل معك، أو لأنه أصلا مو ملتفت إلى أهمية صلة الرحم، أو عنده في نفسه شيء، شوائب، مشاكل، حساسيات كما تحصل بين أبناء البشر وخاصة بين الأرحام والأقرباء. طيب إذا هو تركك وقطعك وانت قطعته، بالنتيجة تحقق قطع الرحم، ما في صلة رحم، وهذا اللي يبغى الشيطان ليس يستانس، قطعك وانت قطعته، عملا صار قطيعة رحم. إذا أردت أن تغضب إبليس، وإذا أردت أن ترضي الله، وإذا أردت أن تكون لك عقبة الدار، أنت بادر للتواصل مع أرحامك وإن قطعوك. بالتالي ماذا سيحصل إذا أنت تواصلت معهم؟ ما صار في قطيعة رحم، إذن لم يتحقق ما يريده الشيطان. ثانيا، في احتمال كبير أن رحمك ولو بعد مدة من الزمن يعيد النظر في موقفه فيبادلك التواصل، وبالتالي هذا انتصار للقيم الخيرة في مقابل القيم السيئة والتي هي منها قطيعة الرحم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطع رحمك وإن قطعك، لا تقطع رحمك وإن قطعك. وعن علي عليه السلام: صلوا أرحامكم وإن قطعوكم. واسمعوا هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ الله أكبر، شيء كبير، خير أخلاق الدنيا والآخرة. ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: من وصل من قطعه، وأعطى من حرمه، وعفى عمن ظلمه، هذه خير أخلاق الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والذنب والذنوب والمعاصي، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة والإنابة والاستغفار، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدرؤون بالحسنة السيئة، وأن يكتب الله لنا ولكم عقب الدار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، المقاومة وقلب المعادلة. ماذا في تخبط الاحتلال في القطاع وتلويحه بالتصعيد؟ كيف ينعكس تصاعد عمليات المقاومة وماذا في معادلتها؟ وما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ إذن غزة المقاومة وقلب المعادلة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في متابعة فلسطين اليوم. تبقى فلسطين عنوان الأمة وآخر الكلام اليمني كأوله. نصرة غزة واجب لا رجوع عنه كما أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولم يغير بهذا الموقف 1,000 أو 1,200 غارة للعدوان الأمريكي الصهيوني، ولن يغير شيئا مهما طال الزمان. في فلسطين المحتلة كل مقترحات الحل عالقة عند بنيامين نتنياهو، فيما هو عالق عند مكابرته أملا بالإفلات من الأزمة الداخلية الحادة التي جرت به إلى مقصلة المحكمة. أما جيشه الغارق في وحل سياسييه فلم تنفعه كل جرائمه بحق أهل غزة من الإفلات من كمائن مقاوميها التي صعدت من استهداف قواته وحصاد جنوده في شمال القطاع وكذلك جنوبه. حصاد أكده الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المقاومين في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة، نصر أو شهادة فلسطينيا. فيما الصحيات أو الصيحات عذرا مستمعين الكرام والصرخات تتعالى في كنيسة الاحتلال وسط تبادل للاتهامات بين أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر وتحميل قائد الأركان أيال زمير مسؤولية الإخفاق في غزة ومطالبته بالاستقالة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
مرة أخرى تعصف الخلافات بين قادة الاحتلال حول الحرب في غزة بعد مرور سنة ونصف السنة عليها، ولم يتمكن هؤلاء القادة بعد من وضع استراتيجيتهم النهائية حول الوضع في القطاع. وكان الفصل الجديد من السجلات التي شهدها المجلس الوزاري المصغر بين وزير المالية بتسلائيل سيموتريتش ورئيس الأركان الجديد.
سيموتريتش قال أمورا خارجة عن المألوف وقال لرئيس الأركان إذا كنت غير قادر فسنأتي بمن هو قادر وعليك أن تنفذ أوامرنا، وقد شعر الوزراء أن سيموتريتش بالغ في كلامه وطلبوا منه الهدوء وأن يخفف نبرته، وقد صمت رئيس الحكومة حتى نهاية النقاش، وتفاجأ الوزراء بسبب عدم وجود خطة محددة لدى الجيش لتوزيع المساعدات الإنسانية. لقد وصفوا رئيس الأركان بالصامد وقالوا إنه خلافا لرئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي المتخبط، ها نحن نرى أن رئيس الأركان الجديد إيال زمير يحافظ على مواقف مهنية، وهو قال إنه ليس من السليم أن يقوم جنود الجيش بتوزيع الأرز والطحين لمليونين ونصف المليون نسمة من سكان غزة، وإن هذا الأمر يعرض حياة الجنود للخطر وسيؤدي إلى تخصيص فرق كاملة لسنوات طويلة للخدمة داخل القطاع.
خبراء الصهاينة رأوا أن السجال بلغ مستويات غير مسبوقة وعكس انعدام الثقة بين وزراء في الحكومة ورئيس الأركان الجديد بعد أن عبر عن مواقف لا تتطابق مع توجهات اليمين الصهيوني.
من المؤكد أن وزير المالية ووزراء آخرين يمارسون عملية إذلال للمسؤولين الأمنيين، وعندما ترى كيف يتحدثون إلى رئيس الشبك فأنت تسمع منهم لغة تستخدم عادة في صف العدو وليس بحق شخص مؤتمن على أمن أبنائنا.
إعلام العدو قال أن سيموتريتش حاول مرارا منع رئيس الشباك رونين بار من الحديث أثناء جلسة الطاقم الوزاري وقال له إن بإمكانه الحديث فقط 4 دقائق مثلما قررت المحكمة العليا السماح له بذلك.
تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان، ونشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. لمزيد من التفاصيل حول إطار الحديث الذي نتحدث عنه نستضيف الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد الحاج موسى من بيروت. تحية طيبة لكم أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم.
تحياتي لكم، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيد الفاضل. مزيد من التصعيد على مستوى القطاع من جانب الاحتلال ويوازيه مزيد من العمليات من جانب المقاومة، ماذا في واقع القطاع قطاع غزة ما بين عدوان الاحتلال المستمر وتصعيد المقاومة لعملياتها؟
نعم أخي العزيز، أول تحية لكم، شكرا للاستضافة، والتحية للمستمعين الكرام والمشاهدين الكرام. لا بد من التأكيد على أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من 15 شهرا في قطاع غزة لا زالت مستمرة، والعالم يرى ذلك بالصوت والصورة. إجرام مستمر، حرب إبادة، حرب تجويع، لم يبقي في قطاع غزة حجرا على حجر، ولم يبقي أي من المرفقات العامة والمستشفيات وغيرها. ولكن كذلك في المقابل هناك مقاومة ثابتة مستمرة في عملياتها، مستمرة في حضورها، وما العمليات الأخيرة لسرايا القدس وكتائب القسام إلا دليل حي على أن هذه المقاومة إن كانت قد أعطت فرصة للمسار السياسي فهذه المقاومة ليست بضعيفة، بل لا زال في جعبتنا الكثير. وما العمليات النوعية التي يقوم بها رجالنا في الميدان إلا دليل على ذلك. نحن أردنا الذهاب إلى اتفاق، والتزمنا بكل البنود وكل ما هو مطلوب منا، ولكن عندما يرفض الاحتلال الاستمرار بهذا الاتفاق، وبالعكس يذهب إلى خرق، وخاصة فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، ويعلن جهارة بأنه يريد أن يقتل أبناء شعبنا وأنه يريد أن يستمر في الحرب، نحن لن نسكت على ذلك. هذا ما يقوله رصاصنا في الميدان، وهذه ما تقول عملياتنا النوعية في الميدان. نحن مستمرون في عملياتنا، مستمرون في حضورنا، مستمرون في إيلام الاحتلال، وهذه مرحلة لن تنتهي أبدا حتى نرغم هذا الاحتلال للعودة للمفاوضات غير المباشرة والعودة إلى الاتفاق الذي يضمن وقف إطلاق النار وانسحابه من كافة النقاط في قطاع غزة والمناطق وإعادة الإعمار.
نعم أستاذ محمد، نتساءل يعني في هذا الجانب، بالرغم من العدوان وتلويح الاحتلال بالتصعيد، الصراعات تعتري كيان الاحتلال والمنظومة الحاكمة. طبعا هذا ما انعكس على الكنيسة باتهام بعض الأعضاء رئيس الأركان أيال زمير بالإخفاق على مستوى المعركة في غزة. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد، يعني مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب والنزاعات على المستوى الرسمي؟
نعم، لأول مرة داخل هذا الكيان يظهر هذا المشهد بهذا الوضوح، إشكاليات داخلية، مسألة استقالات بالجملة، ومسألة يعني توقيف عن العمل وغيرها من التفاصيل. هذا ما كان ليظهر للعلن لولا الإشكاليات الكبيرة التي يعاني منها الاحتلال، خاصة في ظل فشله في تحقيق أهدافه على المستوى العسكري وأهدافه على مستوى تهجير الشعب الفلسطيني. صمود المقاومة في الميدان، صمود الشعب الفلسطيني، هو الذي جعل هذا الاحتلال يعيش في مأزق، وهو الذي لم يستطع حقيقة أن يحقق أهدافه منذ 7 أكتوبر. ما يقوم به الاحتلال ليس إنجازات عسكرية، ما يقوم به الاحتلال ليس إنجازات سياسية، ما يقوم به الاحتلال هي مجازر مدونة تؤلمنا كفلسطينيين، نحن بشر، يؤلمنا مشهد الأطفال، أطفالنا ونساءنا يقطعون أشلاء، يذرون في الهواء. ولكن في المقابل هذا الاحتلال علينا أن يفهم بأنه هذا لن يزيدنا كمقاومة وكشعب فلسطيني إلا إصرارا على المواجهة واستمرارا في حضورنا الميداني، وبأنه نعم نحن ندرك بأنه التكاليف غالية جدا، هذه دماؤنا وهذا لحمنا وهذا عظمنا، ولكن ليس هناك خيار آخر إلا أن نواجه وإلا أن نقاتل. نحن ذهبنا إلى المفاوضات، أردنا وقت إطلاق النار، فعلنا كل ما لدينا، قدمنا المرونة والإيجابية اللازمة، ولكن الاحتلال هو الذي أراد قتلنا. وفي مواجهة هذا القتل والعدوان نحن لن نستسلم، يعني أي رضوخ وأي خضوع للاحتلال وما يطلبه منا الآن، مثلا تسليم السلاح، تسليم السلاح يعني بأن نسلم سلاحك لأتي وأقتلك دون أن تحرك ساكنا. وإذا وافقنا على ذلك، إذا وافقنا على الركوع الآن للاحتلال، سيقول لنا في اليوم غد تعالوا واسجدوا، وبالتالي نحن كمقاوم وكشعب فلسطيني لن نتراجع، ونحن نطالب الجميع وخاصة الوسطاء بتحمل المسؤولية في الضغط على الاحتلال. هم كانوا ضامنين يفترض لهذا الاتفاق، وعليه يجب أن يضغطوا على الاحتلال عبر الضغط على كل يعني على الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي تحدثت ورعت هذا الاتفاق.
نعم، بالرغم من التصعيد كذلك أستاذ محمد، ما زال الحديث اليوم يجري عن مساع من جانب الوسطاء لإنعاش التفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة. هل من آمال بهذا الصدد؟ يعني ما التوقعات في ظل العدوان المتواصل على القطاع؟
لو كانت هذه الحرب تقاد بعقلانية ورشد من قبل نتنياهو لذهبنا إلى اتفاق منذ زمن، لأنه على المستوى الإنجاز الجيش نفسه يؤكد بأنه غير قادر على أن يفعل شيء في قطاع غزة، وأنه هو نفسه يستنزف. نعم هو يقوم بالقتل ويقوم بالإجرام، ولكن بنفس الوقت عمليات اليوم وعمليات يوم أمس وقبل ذلك كذلك تجعل هذا الجيش يتألم، إنه المقاومة الفلسطينية تقول شعبنا لن يقتل بدم بارد، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي. وبالتالي كذلك المشاكل الداخلية، قادة الجيش السابقين والحاليين الذين يؤكدوا بأنهم يعيشون أزمة ومأزق، وبأن الاحتلال يعيش أزمة وجودية إذا ما استمر في حرب الاستنزاف، كل هذا يجب أن يذهب بالاحتلال إلى وقت إطلاق النار. ولكن نتنياهو نفسه لأسباب شخصية، لأن يبقى يعني على في مكانه ولا يذهب إلى المحاسبة ولا يذهب إلى المحاكمة، هو يريد أن يستمر في الحرب. بالنسبة لنا كمقاومة في الطرف الآخر، نحن أبدينا كل الإيجابية كما قلت لك. إذن نحن لم نقفل باب التفاوض، ونحن نسعى إلى التواصل إلى اتفاق، ونقول لنتنياهو وكل عوائل الأسرى، هؤلاء الأسرى لن يغادروا غزة بالضغط العسكري، الضغط العسكري فقط يقتل هؤلاء الأسرى، لن يغادروا قطاع غزة إلا بالذهاب إلى اتفاق كما حصل في المرحلة الماضية، واتفاق من حق الشعب الفلسطيني في الحياة، ويضمن كذلك انسحاب قوات الاحتلال وكل الشروط التي وضعناها.
نعم، المعارك تدور على الأرض، وما زال الحديث يدور عن اليوم التالي لغزة. ماذا في قراءتكم عن عنوان اليوم التالي لغزة؟
اليوم التالي هذا يعني عنوان، وهذا موضوع يعني اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية عن الاحتلال عندما فشل في تحقيق أهدافه. أما لا، نحن كفلسطينيين ليس لدينا هذا المصطلح اليوم التالي كما اليوم الذي سبق، هو يوم فلسطيني لا نسمح لأحد حتى ومهما كان، يعني لا للوسطاء ولا لأي أحد آخر أن يناقشنا في تفاصيل خاصة بالشعب الفلسطيني. نحن كفلسطينيين نجلس مع بعضنا البعض ونحدد ما نريد، ونحدد مآلات الأمور وكيف تدار قطاع غزة. أما بالنسبة وبالتالي نحن لن نقع يعني ضحية هذه يعني في شرك هذه المسميات، ونؤكد بأن كل الأيام هي أيام فلسطينية، أيام للنضال، أيام للمواجهة، أيام انتصار الدم على السيف، ونحن لن نتراجع كمقاومة فلسطينية. هذا ما نؤكد عليه. ليس هناك قوتنا ما يدعى باليوم التالي أو يسمى باليوم التالي، كل الأيام هي أيام لفلسطين وأيام لمواجهة الاحتلال.
نعم، في غمار الأحداث التي تشهده الساحة الفلسطينية، المجلس المركزي الفلسطيني أنهى أعماله. أستاذ محمد، يعني الرئيس محمود عباس في كلمة له طالب المقاومة بتسليم أسلحتها وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة لدى المقاومة دون أي اتفاق، كيف تعلقون؟
نعم، يعني تفقد الدورة 32 للمجلس المركزي في ظل الإبادة على قطاع غزة سنة ونصف، ولم تتدعى هذا المجلس، ولم تتدعى منظمة التحرير ولا السلطة الفلسطينية لإصدار بيان واحد، ثم يأتون بطلب أمريكي يعني بشكل سريع جدا، يقومون يعني بتنظيم هذا، تنظيم هذه الجلسة وهذا اللقاء يعني لوضع مسمى جديد، وهو نائب مزدوج لرئاسة السلطة الفلسطينية ولرئاسة منظمة اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير. ما نقوله بأنه هذا اللقاء وضع مجموعة من الأهداف، منها مثلا وقف الحرب في قطاع غزة، منها منع رفض الهجرة ورفض الضم في الضفة الغربية، ومنها حماية القدس وحماية الضفة الغربية، وكذلك الوحدة بين الشعب الفلسطيني. ولكن ما رأيناه هو العكس، أي من هذه النقاط لم يتم دراستها، وكأنها يعني ثانوية وليست بمهمة، وكذلك لم يذهبوا حتى إلى إصدار بيان ختامي يؤكدوا فيه على أي من النقاط التي وضعوها. وبالتالي نحن برأينا بأن السلطة الفلسطينية استجابت لمطالب أمريكية وعقدت هذا الاجتماع، وهي أبدا لا تهتم لا بشؤون الشعب الفلسطيني ولا بالقضايا التي يعيشها. ونقول بأنه الاحتلال جاء ليجرف الجميع ويقتل الجميع، وهو يهدد السلطة الفلسطينية كما يهدد حركتي حماس والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل، وليس لديه خط أحمر، ولكن السلطة الفلسطينية يبدو أن أخذت قرار الانتحار على الموت، واختارت أن تخضع لهذا الاحتلال حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى انهيارها نفسها. ما نقوله بأن السلطة الفلسطينية تتماهى مع الاحتلال، تنفذ أجندة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، وهي سلطة بالنسبة لنا لا وطنية بكل السلوكيات التي تقوم بها. ليس المشكلة في كلام غير لائق قالوا ما يسمى برئيس سلطة رام الله، ولكن كذلك بأن هذه السلطة أبدا لا تهتم لا بشؤون الشعب الفلسطيني ولا بقضاياه. جثث الأطفال تتطاير بينما يجلس هؤلاء يعني ببدلهم الرسمية بعيدون كل البعد عن حقيقة ما يحصل في أرض الواقع، بعيدون كل البعد عن ألام الشعب الفلسطيني، ويتحدثون في المورائيات يعني وكأنهم حتى لا يتابعون أخبار ولا يتابعون سياسة. لديهم مشكلة كبيرة، وبرأينا بأن الاحتلال لن يعطيهم شيء، كلما قدموا ذلة جديدة الاحتلال سيطالبهم بالمزيد.
نعم، ماذا عن معادلة المقاومة أستاذ محمد اليوم؟ طبعا على أرضية المعطيات التي تناولناها، اليمن لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي، هل من مستجدات لمعادلة المقاومة طبعا في ظل ما تشهد المنطقة من تطورات؟
برأينا بأن كل محور المقاومة لم يبرح ساحة المواجهة بدعمه وإسناده وثباته، خاصة الإخوة في اليمن، ما يقدمونه للشعب الفلسطيني وللأمة كبير جدا، يعني عملياتهم كبيرة، عملياتهم نوعية، استدعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي بثقلها محاولة تغيير الواقع، ولكن الشعب اليمني الحر العزيز الأبي أكد بأن كل هذا الضغط لن يؤثر عليه، وبأنه ماض قدما في إسناده حتى تتوقف الحرب على قطاع غزة. نحن نقول لأهلنا في اليمن، دماؤكم دماؤنا، هذه الدماء التي انتزجت بين غزة وفلسطين تشكل رافعة للأمة، وتؤكد بأن هذه الأمة لا زالت حية، فيها من الحياة ما يكفي لتنهض وتغير الوقائع. نحن نثمن هذا الدور الكبير لإخواننا وأهلنا وأعزائنا في اليمن، قيادة حكيمة وشجاعة وشعبا أبي على كل هذا الإسناد وكل هذه التضحيات، ونؤكد بأن محور المقاومة الذي أثبت مصداقيته خلال معركة طوفان الأقصى، ولا زال هذا المحور بإذن الله لن يتراجع، بل سيزداد تماسكا بعد يعني مسجد دماء ببعضها البعض، وسيزداد حضورا وفعالية ووجودا على أرض الواقع.
نعم، تحية طيبة لي الأستاذ محمد الحاج موسى، نطق باسمي حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
تحية لكم.
حياكم الله. في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيها الأكارم، نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة المقاومة عملياتها ضد قوات الاحتلال. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، دعونا نستمع إليها.
والحقيقة الحديث بات واضح، هدفين أمنيين، أحدهما في مطرح جنوب قطاع غزة، وقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيان رسمي حول هذا الأمر، وأقر بإصابة 3 من جنود الاحتلال، أحدهم جراح بالغة الخطورة، عندما قام مقاتلون فلسطينيون بإطلاق قذيفة RPG تجاه مجموعة من جنود الاحتلال في حيثم السلطان غرب رفح، وإطلاق نار من قبل قناصة فلسطينيين، وقد حضرت طائرات الاحتلال أكثر من مرة ونقلت الجنود حسب ما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي. انتهى هذا الحادث. الحادث الثاني وقع شرق مدينة غزة في منطقة حي شجاعية والتفاح، حيث تدور معارك يبدو أنها لا تزال مستمرة حتى هذه الساعة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أو منصات المستوطنين تتحدث عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة تفجير منزل، فوجئ بخروج عدد من المقاتلين الفلسطينيين الذين أطلقوا النار بشكل مباشر على موقع قريب من موقع نحلون العسكري شرق مدينة غزة، بمعنى أن القتال يدور في المنطقة العازلة التي صنعها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع. هذا الحادث حتى الآن لم تتضح تفاصيله، لكن هناك حديث عن